بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك رجعا وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لزمنه، قوله ثاقب وحكمه نافذ. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجرين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا مع علم القلوب، وما زلنا مع باب تطهير القلوب، وما زلنا في هذا الباب نتحدث عن بعض الخبائث التي يجب إزالتها قبل أن نعمل الطهارة في القلوب. وقد ذكرنا أن من بين النجاسات الشرك بالله، وعرجنا أو عرضنا على أن من بين هذه النجاسات أيضا حب غير الله والزنا واللواط. ومثل هذه الأمور نجاسات تختلف، فمنها ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف، لكن عمدنا لذكر المغلظات حتى يتحاشاها المؤمن أولا. فالنجاسة المغلظة لا تستقيم بها طهارة ظاهرة، ومن باب أولى لا تستقيم معها طهارة باطنة. ومن ذلك ما عرجنا عليه، وهو الزنا واللواط. ورب العباد قد بين أن هذه خبائث، وأسلم مطالب أن يطهر قلبه منها ومما يدعو إليها. ولذا لم يحرم الله علينا الزنا وحده، بل حرم علينا مقدماته، كل ما يقرب إليه. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فبين أنه فاحشة، شيء فاحش فاق الحدود، فنجاسته شديدة مغلظة. ولذا قال تعالى لا تقربوا ولا تقربوا، لأن القرب من النجاسات المغلظة قد لا يسلم المرء معه، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل قال الكلب نجاسة مغلظة، من مر في ظله الأولى له تجديد وضوءه. فالقرب من النجاسات المغلظة لا يسلم المرء به، كمثل الراعي يحوم حول الحماء يوشك أن يقع فيه، فكلما دنا الراعي في رعيه وهو يرعى إبله، كلما دنا من البئر وهو يطوف حولها لا تكاد غنمه تسلم له، قد تذل قدم واحد أو اثنتين فلا يملك لها إنقاذا. فكذا المؤمن قد يأتي مقدمة من مقدمات الزنا يضعف أمامها قلبه لا يسلم بعدها، بل كما ذكر بعض السلف قد تكون نظرة واحدة تفسد على المرء قلبه وتغلب عليه شهوته بما لا قبل له بدفعه من نظرة واحدة، قد لا يقوى بعدها على الصبر على العشق والحب وغير ذلك. ولهذا نهانا الشرع عن كل ما يقرب من الزنا، عن النظر، عن الحديث الكلام، عن السماع، عن اللمس، عن المجالسة قرب. فلم ينهانا عن الزنا وحده بل عن كل ما يقرب إليه. ولذا ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم مدرك نصيبه من الزنا لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس أو البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذا الحديث يستوقفنا قليلا، فمن لطائف الله علينا أن جعل لكل في الإنسان وظيفة، العين وظيفتها النظر، ما قيمة أن يوجد للمرء عين وهو بها لا يرى؟ هل لها قيمة؟ انتهت. ما قيمة أذن لا يسمع صاحبها؟ صنوان أجوف لا مهمة له ولا أداء عنده. ما قيمة لسان لا يملك صاحبه معه نطقا؟ ما قيمة يد لا يملك صاحبها بها لمسا أو بطشا؟ ما قيمة رجل ليس للعبد فيها انتفاع بسير؟ وما قيمة قلب لا يعرف ربه؟ فإن كانت مهمة العين النظر فمهمة القلب الإيمان بالله وحب الله
والتوكل على الله واليقين باليوم الآخر، فإن فقد القلب ذلك هل يصبح قلبا؟ هل يصبح عضوا؟ عضو بلا منفعة، عضو بلا مهمة. ولذا من حرم قلبه أداء مهامه فقلبه والعياذ بالله ميت، وإن كان موجودا بين جنباته، عضو موجود، كمن وجدت له يد لا يقوى على حركها، مشلولة، هل ينتفع صاحبها منها بشيء؟ مجرد منظر بس، حتى لا تشوه صورته، نسأل الله عفوه. فكذا القلب، وجل الناس هذا حاله. ولذلك حرص الشارع كل الحرص على أن يؤدي القلب مهمته، وأن يقوم بدوره، وأن يقوم بدوره، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أي عن الله كلامه وآياته وأحكامه وأقداره وقضائه وسننه، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بل إذا مات القلب حتى الجوارح العادية في إدراكها تكون عاجزة لا محالة، فاستحالة تدرك عين الإنسان إن كان القلب لا يدرك، قد ترى ولكنها لا تدرك ما ترى. ولذا قال تعالى: ومنهم من ينظر إليك، لهم أعين تنظر أم لا؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فظاهر الأمر أن لهم نظر، وحقيقة الأمر أن نظرهم لا يدرك ما تقع عليه العين. كم من آية يعرض عليها ولا يعقل منها شيء ولا يعي منها شيء، عينه رأتها لكن هل انتفع بالرؤية؟ أبدا. ولذا يقول تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ويقول في أخرى: ولقد وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. كلها آيات، فكم آية انتفع الناس بها من آية السماء؟ آيات موجودة، لكن ما قيمة أن ينظر المرء بعينه والمحرك للعين ميت؟ بالضبط زي فانوس بطارية سيارة والبطارية أو الموتور أو الدينامو شغال، فانوس موجود، الفانوس موجود، لكن هل فيه إضاءة؟ كالعين، ولو كانت إضاءة قد تكون ضعيفة خافتة، لا يقوى المرء معها على نظر الطريق أو رؤيته. وكذا سائر الجوارح، الأذن قد تسمع ولكن متى تأذن؟ قال تعالى: وتعيها أذن واعية، أي قلوب واعية. فليس الوعي في الصنوان، وإنما الوعي في الجنان الذي وراء الأذان. ولذا قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال في أخرى: منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آيهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فالقضية ليست قضية آذان موجودة، الجوارح لا تقوى على أداء مهامها إن كان القلب فاسدا. ولذا قلنا الشارع من ألطافه بنا ورحمته علينا أن حرم علينا، لا أقول الزنا بل مقدماته، قال: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوه. القرب منه ممنوع. القرب منه بماذا؟ بالجوارح. فجاء عند العين وأحل لنا النظر بكل ألوانه إلا نظرا تنجس معه القلوب. إلا نظرا تنجس معه القلوب. فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فأمرنا بالنظر لإيه؟ لكل ما في السماوات وما في الأرض. ولم يستثن من هذا الأمر إلا أمرين: النظر للنساء لأن القلوب تشتهيها، ولأن النظر يتبع حب فاسد ينجس القلوب ويفسدها. ولذا قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الأمر عام يشمل الرجال والنساء، فحتى لا تظن النسوة أن الأمر خاص بالرجال قال: وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، مع أن الأمر الأول، لكن أعاد الأمر حتى يعلم الجميع أن هذا الباب ليس لأحد فيه مجال، لا لذكر أو لأنثى. لم يقل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لأنه لو قال يغضوا أبصارهم لأمرنا بكف البصر على الإطلاق، أي صرنا عميانا. لا، قال يغضوا إيه؟ من، ومن هنا للتبعيد، أي من النظر للنسوة دون غير ذلك. قل للمؤمنين يغضوا من إيه؟ من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليه؟ قال: ذلك أزكى لهم. مش أطهر؟ لا، ده في غض البصر ما بعد الطهارة وهو الزكاة، طهارة سابقة عن الزكاة، وغض البصر فيه طهارة وفيه زكاة. زكاة ايه؟ أزكى لهم. إن الله خبير بما يصنعون. سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فبين تعالى أن غض الطرف النساء عن الرجال والرجال عن النساء زكاة للنفوس وطهارة للقلوب. ولذلك يقول علي بن أبي طالب في رواية محمد بن مسلمة قال: كنا جلسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ما خير شيء للمرأة؟ قال: فسكتنا. فانطلقت إلى فاطمة قلت لأسألنها، فقلت: يا فاطمة، ما خير شيء للمرأة؟ قالت: ألا ترى الرجال وألا يراها رجال. فانطلقت إلى النبي فقلت: يا رسول الله، خير شيء للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها رجال. قال: من علمك؟ قال: فاطمة. قال: بنت محمد رب الكعبة. وفي رواية: هي بضعة مني. من علمك هذا؟ دي مش إجابتك أنت دي. نعم، فخير شيء ألا ترى الرجال وألا يراها رجال. فانظروا الأدب. شرع، ما شرع هذا عبث، ولكن شرع لما يعلم من تبعاته التي هو المسلم على أدائها. ليست النظرة بالشيء المفسد في ظاهره للمؤمن قوي الإيمان سليم القلب، لكن القلوب تتقلب، وكما قال السلف: ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. لا كد يستقر على حال ولا يثبت له إيمان، فإن لم تتعاهده أنت بالزيادة تعاهده الشيطان في لحظة فتورك بالنقصان. فالصراع دائر والتقلب مستمر. قد تضعف له نظرة 20 عاما تفسد قلبك الآن. قد تتصور صورة امرأة رأيتها من 40 عام تفسد عليك الآن قلبك بعد هذه السنين في لحظة ضعف منك، في لحظة ضعف منك. فانظر أثرها ليس أثر الساعة، ولكن أثرها قد يستمر في القلب، ينازع الإنسان. فإن كان فيه إيمان يدفع هذا البلاء دفع، وإلا ففي لحظة ضعف منه تهجم عليه جميع السهام التي سكنها الشيطان في قلبه بنظرات وإن كانت من 40 عاما. اعلم هذا أخ الإسلام، فالأمر ليس بعبث. لأن بعض إخواننا الآن يقول لك يعني ماذا تفعل النظرة؟ أمر بسيط، انا مسلم مؤمن واحد بالله، نظرة لا تؤثر فيه خلاص، والمسلم مش ماسك نفسه، اقل نظرة تفتنه. نقول ليس الحال كذلك، ولكن الله راعى الضعيف قبل القوي، وراعى لحظة ضعفنا عن لحظة قوتنا. فقد تكون لحظة الضعف هي النهاية، بل أضعف ما يكون المرء إذا حضرته المنية. فإن كان قلبه مفتونا ولو بنظرة من 80 عاما قد يغمز عندها غمزة تقبض روحه عليها، فيختم له بخاتمة سوء. ولذا قال الإمام القرطبي في تفسير قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال أي عند الموت. فقد يعمل المرء الصالح العمر كله، ولحظة ضعف منه في أول حياته قد تدركه عند موته، فيذل بها ذلة يلقى الله عليها فيزيغ قلبه بعد الهداية. أمور مترتبة على بعضها، والمسلم لما يعد لنهاية عمره لا لأول عمره. فإنما الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيمها، فلا تسوف الأعمال، فإنما الموت يأتي بغتة، فجأة لا تدري في أي لحظة يأتيك أو أي حال يأتيك. فلنعلم أثر هذه النظرة. ولذا ورد في الحديث الحسن، وإن ضعفه بعض المحدثين، لكن ورد من أكثر من طريق حسن بعضها بعضا، قال صلى الله عليه وسلم، بل في رواية ابن خزيمة في التحسين، قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله أبدله الله خيرا منها إيمانا يشعر بحلاوته في قلبه. فترك النظرة يقابله الإيمان، والسقوط في النظرة سهم لا يكاد المرء يسلم من أثره إن لم يكن اليوم فغدا. فلنعلم هذا. ولذا جعل رب العباد هذا النص قرآنيا يحكم، محكم يتعبد به في المحاريب، وأمر على الوجوب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قرآن، حتى لا يكون يأتي إنسان ويقول ما هذا، يتنطع ويتمطع أمام فقه الفقهاء، لكن كيف يتمطع أمام علم العليم الخبير؟ فأغلق الله علينا هذا الباب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن. بل يذكر الإمام الإسماعي يقول: كنا يوما على بئر ننزع الماء منها، فإذا بامرأة جاءت بدلو أرادت أن تنزع، فتكشف نقابها فبان شيء من وجهها، فإذا بالقوم جميعا تشغلهم النظرة إليها عما هم فيه. فإذا بالمرأة نفسها وتغطي وجهها، ونظمت شعرا مفاده يعني: إذا كنتم أنتم على بعض هذا الشيء غير صابرين، فكيف لو رأيتم كله؟ قال: فقام أحد الناس يصرخ ويقول وأنا ممن لا صبر لي على بعضه فكيف بكله. فمن نظرة قال ابتلي الرجل بداء العشق الذي لم يقوى على دفعه بنظرة. والحب يعمي ويصيم. قد تكون النظرة لأسوأ امرأة، لأن بعض الناس يقول لك الله حتى لو كانت قبيحة، حتى لو كان قبيح. فلكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل فولة لها ايه كياش. ما تراها انت معيبة يراها غيرك جميل. ها؟ واذكر قصة ذكرها احد العلماء، ان رجلا كانت له ام عجوز يحملها فوق رأسه، فرآه احد خلان من كبار السن عنه، قال ما هذه؟ قال امي قد اصابها الاعياء فحملتها على كتفي. قال عندي لك دواء. قال اي دواء؟ قال زوجها. زوجها؟ قال هذه عجوز لا حاجة لها رجال. فضربته على رأسه وقالت ريح امك واسمع كلام عمك. ريح امك عجوز ايه؟ هل مات عندها الانس؟ قد لا يكون الامر لشهوة، ولكن لان الله جبل الرجال على حب النساء وجبل النساء على حب الرجال، بل كما قال السلف لو بقي من امرأة عرق ينبض ومن رجل عرق ينبض لحن كل منهما للآخر. عرق واحد. قد تكون عجوز لا حاجة لها الرجال، ولكن حاجتها في الأنس للرجل، وهذه فطرة. نحن الرجال لو بلغنا أرذل العمر 100 عام هل يستغني أحدنا عن امرأة تؤانسه؟ ولذلك حتى في بلاد الكفر كافر بالدين الآن أهل الباطل استغلوا هذا الأمر في الإنسان. ففي أوروبا الآن شركات تأمين تسمى شركات تأمين الأنس. تعرفوا ما معنى تأمين الأنس؟ يعني يأخذ من كبار السن والعجزة ومن تخلوا عنهم أبناءهم، أو من عاشوا على الزنا ولا أبناء لهم ولا أهل لهم ولا صلة لهم بالناس، يأخذ منهم تأمين شهري، كل شهر يدفع مبلغ من المال. في مقابل ماذا؟ أن أحد أفراد الشركة كل يوم يتصل به تليفونيا، صباح الخير، good morning، كيف حالك، كيف صحتك، وأغلق السك. وبالدقيقة والثانية على قدر قسط التأمين، هتدفع 100 دولار يبقى أنا أتصل بك كل يوم مثلا 5 دقائق، هتزود 200 يبقى 10، هتزود 300 يبقى 20، وقس على هذا. فصار الأنس يباع لأنها فطرة جبل الإنسان عليه. لذلك نحن هنا في بلاد الإسلام في نعم، يكفي المسلم إذا مرض يجد مئات يعودون، هذه نعمة، يشترونها بالمال ولا يجدونها. ها؟ وليست الثكلى كالنائحة، ليست من فقدت وليدها كمن ناحت عليه، ليس من يزورك حبا في الله كمن يتصل بك اغتناما لدرهمك ودينارك. فلنعلم هذا ونتدبر، فلنعلم هذا ونتدبر. فإخوان هذه فطرة جبلنا عليها، لا فكاك لنا منها، بل أن رجلا في زمان الصحابة في بلاد العراق لما ولي أمر الكوفة سعد بن أبي وقاص، وكان رجلا مستجاب الدعوة سعد رضي الله عنه وارضاه، بل هو الذي كان النبي يقول في حقه من له خال كخال سعد، فكان يفخر النبي به على أنه نعم الخال لا يعدله خال. وهو احد العشر المبشرين بالجنة. فلما ولي امر الكوفة وشوف سعد بن ابي وقاص هل يحتاج ان يراجعه او يتابعه احد؟ لكن كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يحاسب جميع الولاة حساب الملكين. فذهب لسعد يسأل الناس عنه، ما حال سعد؟ هل سعد معكم ايه؟ فقام رجل فقال لا يحسن في القضية ولا يقسم بالسوية، يعني رجل جائر غير عادل، يقول هذا عن سعد بن ابي وقاص احد العشر المبشرين بالجنة. فسعد قال اللهم ان كان هذا الرجل كاذبا فاطل عمره واشغله وافتنه في دنياه. فطال عمره حتى فاق 100 عام وبلغ ان حاجباه تساقط شعرهما، مش ابيض، لا يعني حاجبه صار اقرع، ها اصابه الصلع. وكان يسير في الطرقات يغمز للنساء ويقول عبد مفتون اصابتني دعوة سعد، 120 سنة واغمز البنات في الطريق، ها طبعا اي امرأة يغمز لها وده فيه نفس، لكنها كما ذكرت آفة اذا ابتلي المرء بها اتى البلاء في احلك الظروف. وشرار الخلق من يعصي الله في وقت يعجز فيه عن المعصية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رب العزة في حديث القدسية أنه قال أحب ثلاثة وحبي ثلاثة أشد، وأبغض ثلاثة وبغضي لثلاثة أشد، أحب الكريم وحبي للفقير الكريم أشد، وأحب التائب وحبي للشاب التائب أشد، ها؟ وأحب المتواضع وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض العاصي وبغضي للشيخ العاصي أشد. رجل عجوز ويعصي بيكون البغض أشد وأنكى، أبغض العاصي وبغضي للشيخ العاصي أشد، هذا الشاهد، وأبغض البخيل وبغضي للغني البخيل أشد، وأبغض المتكبر وبغضي للفقير المتكبر أشد. فقر وعنطزة تبقى مصيبة، نسأل الله العافية. إذا نعي هذا، فلما يكون شيخ ويعصي فمصيبته أشد من غيره وبليته أشد من غيره. فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يفسد شبابه بما يفسد عليه شيبته؟ فلا يملك لنفسه توبة في شباب بغض طرفه وطاعة ربه، ولا يملك لنفسه دفعا للمعاصي بعد أن بلغ الضعف منه أشده. قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فوقت الضعف والشيبة هل تقوى على دفع المعاصي كما تقوى على دفعها وأنت شباب؟ استحالة. فلا بد أن نعلم هذا. وذلك العين اللي بتألف النظر وهو شاب يصعب عليه بمكان أن يغضه وهو شيخ، وتبقى مصيبة كبيرة تلاقيه شيخ وشايب ولحيته بيضاء وعمال يتفرج في النساء، ترد له واحدة تقول له تلم على دمك، ده انت راجل عجوز، راجل عجوز وشغال يبصبص. إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن عينه ألفت ذلك، فكيف يدفعها حال ضعفه؟ وقد أبى أن يدفعها حال قوته وقوة عزيمته. إذا نعلم هذا، فالأمور مرتبة على بعضها، والقلب آلة حساسة إن كسرت فهي كالزجاج. حتى وإن اندمل جرحها فأثر الشرخ فيه بائن أو أثر الكسر فيه باقي. ولذلك أمر المسلم ألا يمس قلبه بسوء، ولذا جاءت الأوامر لتطهر القلوب على هذا، تنقيها. ولا تقرب الزنا، ممنوع، دي نجاسة مفسدة، فممنوع القرب منه. فالنظر ممنوع، النظر الذي يفسد القلب، النظر المرأة. بل قال العلماء والنظر للمردان، يعني الشباب صغار السن اللي ما لهمش لحى، والذين قد تشتهيهم نفوس بعض مرضى القلوب، امرنا بغض البصر عنهم كغضنا البصر عن النساء تمام بتمام. خلي بالنا لان الامور مرتب على بعضها. الجانب الثاني الذي امرنا غض البصر فيه لافساده القلوب علينا، النظر لنعم الله على عباده. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، أي لنمتحنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. يعني إيه؟ خلينا نسمعه. النظر إلى نعم الله على العباد لا محالة، سنرى نعما ليست عندنا، طمعنا فيها ينسينا نعم الله علينا، ومقارنتها بما عندنا يجعلنا نزدري نعمة الله علينا، نحتقرها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا في الدنيا لمن فوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. والازدراء امر قلبي، واذا حقر العبد من شأن نعم الله عليه لن يشكر الله عمره، ولن يصدق في عبادة الله حياته، لم له ابدا قلبا. ان ازدرينا نعم الله علينا دب في قلوبنا الطمع، ودب في قلوبنا الحسد، ودب في قلوبنا الحرص، ودب في قلوبنا الحقد، ودب في قلوبنا امراض لا قبل لنا بدفعها. وهذه آفة خطيرة، وللأسف الشديد جل ناس تسهيلها. لك شايف فلان ابن الجزار يصبح ملياردير، ابوه جزار، وربنا حرم يعني على ابن الجزار ربنا يغنيه، ابوه جزار يبقى نصاع على طول. نصاع، اي والله، وما اكثر هذه الافات في الامه الان. لا لا، ده راجل غلبان، فلاح، ابن الفلاح يبقى باشا. ليه؟ ومن حرم هذا؟ من حرم هذا؟ اليس الله بيده الملك؟ الم يقل تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قد يكون أبوه ملك وهو يشحت، وقد يكون أبوه شحات ويجعله الله ملكا، فلله في خلقه شؤون. وقال تعالى ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورحمة ربك ايه؟ لو انك احسست برحمة الله فيما وهبك لكان ذلك خير من كل ما عند العباد. ستقنع، سترضى، ستحمد، ستشكر، ستطيع، سيكفي التي هي كافية. لو واحدا منها دخل قلبك لحرمك نعيم الدنيا والآخرة. كفاية انك تحقر مسلم، هل لمحتقر مسلم عند الله يوم القيامة نصيب؟ قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: من ظن أنه خير أو أفضل من مسلم فهو ممن يريد العلو في الأرض والفساد. يبقى له في الآخرة نصيب؟ كل سنة طيب. نظر لنعم الله على العباد كافية أن تجلب علينا أمراضا لا قبل لنا بدفعها، أمراض قلبية رهيبة رهيبة. الكبر مثقال ذرة تودينا جهنم، مثقال ذرة بس من انك تتعالى او تتكبر على فلان ده ابن كذا وانت مين؟ هو من طين وانت من طين، ولا هو من طين غير طينتك، ولا انت ابن 9 شهور وهو ابن 7. فلنعلم هذا ونتدبر، فلنعلم هذا ولنتدبر. فهو امر جلل: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ممنوع. والنهي هنا للتحريم، اي يحرم عليك ان تنظر لنعم الله على خلقه. اشتغل بنفسك. وفي الحديث: طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. تمالك من الناس، دع عنك الناس جانبا. وكما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك موفور، يعني تشعر فيه بكثرة وسعة، ها؟ وعيشك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر ناس أعينه. أبيات تكتب بماء الذهب. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنع يا عين للناس أعين. فلنعلم هذا ونتدبر. هذا بالنسبة للعين. يبقى عرفنا أدب العين، متى ننظر ومتى نغض، وعن أي شيء نغض. كل ما يفسد القلب نهانا الشارع عن النظر إليه. الله، إذن هنا لفت. طيب، الأحكام الشرعية مدارها على أي شيء؟ على القلوب. الأحكام نفسها شرعت لإصلاح القلوب، لأنها الأصل. إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. هي دي حياتك، هي دي رأس مالك. فلنعلم هذا ونتدبره. هذا بالنسبة للنظر. نجي للسمع. نهانا الشارع أن نسمع كل شيء لا يعنينا. كل شيء ايه؟ يعني ايه لا يعنينا؟ ليس فيه لقلوبنا صلاح. ليس في لنا فيه ايه؟ لقلوبنا صلاح. تسمع غيبة، نميمة، سيرة ممنوع، الا سيرة بالله تذكرك، سيرة الصالحين، سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، سيرة الأنبياء، سيرة عباد الله الطائعين المجاهدين العاملين، سيرة هؤلاء تشحذ الهمم وتنير البصائر، وسيرة غيرهم تفسد القلوب. لأنه حتى لو اشمأز القلب منها تارة قد يضعف في لحظة ضعف منه فيلين القلب او يستريح القلب لما سمع من سير اهل المعاصي. بمعنى تسمع سيرة الزنا قد تضعف في لحظة الله، فلحظة الضعف تجد هذه الخواطر كلها تتدافع عليك. الله، ثم فلان زنى وفلان زنى وفلان زنى، وتحسب من الزنا كلها، فيرق للزنا قلبك ويميل للزنا فؤادك، فتكون الكارثة وتكون المصيبة. الله، بس انا ما سمعتش النهاردة، ده حديث نفس سمعته من سنين قد يظهر اثره بعد 40 عام. خلي بالنا، ذلك امرنا ان هذه السيرة لا نسمعها، وكان النبي لا يحب ان يسمع سوءا عن احد. فلما خرج يوما للصحابة فارادوا ان يحدثوه ووجد في وجوههم ان فيهم شكوى عن هيعيب بعض، قال لا تقولوا لي عن اصحاب شيء، اوعوا تكلموا اي كلمة تؤذيني في اصحابي، فاني احب ان اخرج اليهم سليم الصدر بابي انت وامي يا رسول الله. انظر الادب، انا مش عايز قلبي يتغير لحظة على صحابي. قد يكون انسان في قمة الايمان ولا تعرف عنه الا الخير، ويجي واحد يزن على نفوخك، فلان ده غلط معي في كذا، فلان ده اساء اليه كذا، فتجد في نفسك له بغضا وكرها دون ان يسيء اليك مرة. وكم من اناس ابغضناهم سماعا لم نرى منهم يوما سوءا. يبقى سبب فساد قلبك ببغض مسلم ايه؟ سماع السوء، سماع السوء. ها، ولذا قال تعالى محذرا لنا من هذا البلاء، قال ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. انت مسؤول، سمعت ايه واثر السمع ده فيك ايه؟ ها، مسؤول ولا مش مسؤول؟ من تستحليت السمع، سمعت حديث عن الزنا استحليت، حديث عن مساوي العباد استحليته، تلبست به. ها، وقول له طب قول تاني، ها وايه تاني كمان، عيد زيد، ها زود زود ايه. كل هذه لا تفسد عليك قلبك وانت لا تدري، وانت لا تدري، بل مجرد سماعك للسوء ورضاك به يحملك وزر مثل قائله. ده انا ما اتكلمتش، سمعت بس، هيقول له ها اللي اتكلم زي اللي سمع، فهما في الوزر سواء، في الوزر ايه. ولذا قال تعالى بنص محكم في قرآن يتلى اذا الى قيام الساعة، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها. واحد عمال يطعن ثم تلح دول حرمية ونصابين وسرقين، بقى ما فيش حرمية غير ما تقول حرمية. طب والحرام يرب بأنه ليه؟ بيربها ليه؟ اذا كان ابو لحية مش قادر يمشي بلحيته، في كل حتة وقفوه، لو عايز يهرب من البلاء يحلقها، مش كده ليه؟ فكيف يطلق لحيته وهو يود الهرب وجريمته؟ ان خال هذا على الجهال فهل يخيل على العقلاء؟ ولا منقبة تبيع مخدرات ليه؟ طب ولبس النقاب ليه مدام هتبيع مخدرات؟ ده اللي عايزة تبيع مخدرات بتكشف عن وجهها حتى تلين قلوب الرجال له، لكن حتتغمغم لهم بسود، اللي حيشوفها يتخض ويجري. اخوانا، يعني ان كان المتحدث عاقل او ان كان المتحدث مجنون، السمع عاقل، لكن مجرد سماع الانسان لهذه البلايا قد يحمله ذلك يقول لك الله طب ان الشيخ فلان اللي احنا بنتعلم منه ده يكون هو التاني حرامي، وفلانة دي امرات العالم الفلاني المنع تكون تجد مخدرات، ما خلاص ألف قلبه هذا الفساد وهذه بلية البلايا. وهذا ما أراده أعداء الله، أن تألف قلوب المؤمنين اتهام أهل الإيمان حتى لا يسير بينهم مؤمن إلا وأصابع الاتهام تشير إليه، ده مجرم رامي كما نص القرآن الكريم. فقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شايف شايف يا سلام، ورا النقب بحاجات، ورا الدأن دي بلاوي. إن لله وإنا إليه. فصار التزام المسلم بدينه مصيبة وتهمة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكينوا. يا سلام، شفت يا مرات النهاردة ده أنا شفت لك واحد بدأ يا سلام دقنه دي بتطلع دنات. شفت لك واحدة منقبة يا سلام وراء النقاب بلاوي بلاوي. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ صارت سخريتهم ودعابتهم وفكاهتهم على من؟ على من لم يروا منهم سوءا إلا سماعا واتهاما. هيروحوا ربنا فين دول؟ هم والمتهمين في الإثم سواء سواء يستويان لا فرق بينهم. ها؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. استحالة دول يبقوا أهل دين، دين إيه؟ وإحنا في زمان فيه إسلام، خلاص ما عادش فيه إسلام. إذا كان أمة الأم كلهم بايظين، وأمة لوحة كلهم، أمة نقاب كلهم خربانين، إيه اللي بقى لنا بقى؟ خلاص يبقى بس اللي اتكشفت أحسن من اللي مستخدم. يعني يا نسوان امشوا عرايا عشان تبقوا كويسين وحلوين ومعروفين انكم ولاد 60 في 70، تبقوا من اولاد الذين كفروا تبقوا حلوين، لكن من اولاد الذين امنوا تبقوا مجرمين. وانا لله وانا اليه راجعون. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. إخوة الإيمان، المؤمن أعقل من أن يذل في هذه الأمور. المؤمن أعقل من أن يجاري أهل الفساد في فسادهم ولو بمجرد سماع الفساد، بل المسلم مطالب أن يصم أذنيه فلا يسمع إلا حقا. بل أذكر رواية عن عبد الله بن المبارك يقول كنت عائدا يوما من الحج فوجدت عجوزا قد تجمع الناس علي، فقلت ما شأن هذه؟ فردت علي بالقرآن قالت اهدنا الصراط المستقيم، عايزة سكة سلكة. فعلمت انها ضالة قد ضلت الطريق، فقلت الا انيخ ناقتي فاحمله عليها الى حيث شئت؟ قالت وما تفعل من خير فان الله به عليم. قال فأنخت ناقتي وقلت اركبي، قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأعطيتها ظهري. فأرادت أن تركب الناقة فتحركت الناقة فمزقت ثيابها فقالت: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قلت: أعقلها؟ قالت: وما يعقلها إلا العالمون. فعقلت الناقة وأنختها لها فركبت. قلت: إلى أين المسير؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلمت أن وجهتها إلى بلاد الشام. فسقت الناقة فأسرعت الخطى، يعني جرت بسرعة، فأخذت تدعوه للرفق أيضا بنص من القرآن. قال: حتى وصلنا إلى بلدة فقلت: ألك في الرحل أحد؟ هذا هو الرحل، لك أحد فيه، أولاد أو أقارب؟ فقالت: وكلم الله موسى تكليما: وآتينا داود زبورا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فأخذت أنادي، قلت: أين هم؟ قالت: وبالنجم هم يهتدون. ففهمت منها أنها القادة الذين قد الركب. فقلت: يا يحيى، يا موسى، ينادي على الثلاثة فجاءوني. قلت: أتعرفون هذه المرأة؟ قالوا: إنها أمنا. قلت: أستحلفكم بالله ما شأنها؟ فقال الثلاثة: خشيت أن تعصي الله بكلمة، فمنذ 40 عاما لا تحدثنا إلا بالقرآن. مجرد خوفها أن تزل بلفظة أبت أن تتكلم إلا بالقرآن. ده اللي حرص على سلامة ديني، اللي حرص على سلامة قلبي، سلامة لساني، أبت أن تنطق بلفظ من كلام الناس فتذل به، فتنطق بالآيات ليكون نطقها كله محل أجر لها عند ربها. فقال ابن المبارك: قلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمدا فضيلة الوسيلة، وأكرم الله من مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فأمرنا ألا نسمع شيئا لا يعنينا سماعه، والمسلم مطالب أن يسمع الخير ولا يسمع غيره. فقد نهينا عن سماع السوء، وعن حضور مجالس السوء. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فبين تعالى أننا لا نحضر مجالس لا يذكر الله تعالى فيها، لا يذكر الخير فيها، بل السوء ديدنها وديدن أهلها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، من قريب أو من بعيد، يستهزأ بدين، بشعيرة، بسنة، بحامل السنة. بل قال أهل التفسير في تفسير هذه الآية أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، قال أهل التفسير: هذه الآيات نزلت في سخرية المشركين ببعض المسلمين، فعدت سخريتهم بالمسلمين لإسلامهم سخرية بالله وآياته ورسوله. قال تعالى في أخرى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ده احنا بنلعب بس. فقال تعالى ردا عليهم: قل
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال أهل التفسير أيضا هذه الآيات نزلت في السخرية بالمؤمنين لأنك تسخر به لإسلامه، لو كان غير مسلم أكنت تسخر به؟ ها؟ يعني يجيبوا الشيخ ويسخروا منه والسيس يسخروا منه؟ لو كان حخام يهودي يسخروا منه؟ فمن يحضر مثل هذه الجلسات آثم آثم آثم، شريك الفاعل في الوزر تماما بتمام. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. بنص كلام رب العباد، إنكم إذا مثلهم في السخرية والاستهزاء والإثم تماما بتمام. إنكم إذا مثلهم، بس لا، قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فعد السامع للحديث من أهل الإيمان منافق وجعل دخوله النار قبل الكافر الذي سخر بآيات الله. إن الله جامع مين؟ المنافقين والكافرين، فقدم المنافقين في ذكر دخولهم النار على الكافرين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلنفهم هذه النصوص، فهذه مصائب جليلة الناس سقطوا فيها من حيث لا يشعرون. فالمسلم مطالب أن يغض بصره عن النساء وعن نعم الله إلى العباد. طبعا الموضوع ده يحتاج لتفصيل، وبعض إخواننا طلب المزيد، لكن حقيقة الوقت ضيق وغير كافي لأن نفصل مثل هذه الأمور، لكن إن شاء الله إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاءات أخرى سيأتي له تفصيل. الجانب الثاني قلنا جانب السمع، فلا يسمع أمرا ليس فيه خير أو لا يسمع أمرا لا يعنيه، لا يعنيه يعني لا يهمه في دينه وإيمانه، لا يهمه في دينه وإيمانه. الأمر الثالث كلامه، فقد يقول المرء كلمة فحش يألفها قلبه. شوف الكلام اللي يخرج منه، وإن كان وهما وإن كان عندك هينا فإلف حديثك له نكتة قيلت في الفجور ترددها بلسانك مرة في مرة لحظة ضعف منك يألف قلبك ما ذكرت. ده الكلام مني والأثر في قلبي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم بنص صريح واضح حتى يغلق علينا هذا الباب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مش عايز تقول خير؟ امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك. وفي الحديث لما جاء احد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله من نجا كيف انجو؟ قال: امسك عليك لسانك. ده اول امر لكي تنجو، امسك، امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك ولتبك على خطيئتك. ولما حدثه معاذ قال: يا معاذ ألا هل ألك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الجهاد وذروة سنامه أو عموده صلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: يا معاذ ألا هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ بلى يا رسول الله. قال: كف عنك هذا وأمسك بلسانه. قال: يا رسول الله أوإنا لأخذون بما تنطق به ألسنتنا؟ قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ في حاجة بتودي جهنم، أدي اللسان، أدي اللسان، كف عنك هذا، أمسك عليك لسانك، قل الخير وإلا في الصمت. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصمت زينة للعالم، ستر للجاهل. بل هذه أم معبد تصف من لا ينطق إلا بالخير، النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بخيمتها فتقول: فكأنه غصن بين غصنين، غصن بين غصنين، أجملهم هيئة وأعدلهم قامة، الحكمة تنطق من جنباته، كثير الصمت قوله فصل. كثير الصمت، صمت طويل، فإن نطق فالكلام المحكم الفصل، ما فيه أوجاج، ما فيه خلل، ما فيه لفظ زائد من غير حاجة. فالمسلم مطالب أن يمسك عليه لسانه، فقد تقول كلمة بدعابة أو بغير دعابة لكثرة لغطك، لا تلقي لها بالا، لا تشغل بالك، تهوي بهذه الكلمة وحدها في قعر جهنم 70 خريفا، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: قد يقول المرء الكلمة من رضوان الله عليه ما يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة درجات، وقد يقول المرء الكلمة من سخط الله تعالى عليه ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، أي في قهر جهنم 70 خريفا، 70 عام في قعر جهنم بكلمة ما يلقي لها بال. إذا نعي، فكيف يسلم القلوب وقد أطلقنا الألسنة العنان في كل فاحش أو بذيء؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، بل يكفينا أدبا. سلام رب العباد، هل تجد في القرآن لفظا واحدا خارجا؟ حتى في أحلك المواقف يصف حالة زنا، في أشد من الزنا يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هات أي بديل لغوي لهيت لك، كل لك، عرض لك، فرج لك. قد يثير غريزة الإنسان إن كان مريض القلب، لكن هيت لك، هيت لك، ويجيك الجواب بعدها: قال معاذ الله، لو حتى هاجس من الشيطان خطر تجد القرآن يدفعه بقوة لا يجعل له إلى القلب سبيل. يصف كيفيات الجماع في أشد من هذا وصف، فيقول: نساؤكم، وعشان يقطع علينا الطريق ما تبقاش شهوة وعملية بهيمية بحتة، لا، يقول: نساؤكم حرث لكم، ما هي الشهوة ولا بهيمية، لا، ده انبات وزراعة وتربية اجيال، ليس الامر امر شهوة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئت، تجي من اعلى من اسفل، المهم ايه؟ في موطن الحرث والانبات، لكن تزرع في مكان ليس فيه انبات ممنوع. شوف التعبير القرآن ودقته، بل يصف الجماعة نفسه فيقول: ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتلوا النساء في المحيض فاذا تطهرنا حتى طر فاذا تطهرنا جمعوه فأتوهن من حيث أمركم الله. يصف الجماع وكيفيته وموطنه من حيث أمركم الله. شوف الأدب القرآني، هذه ألفاظ القرآن، فكيف يحل لمسلم يعايش القرآن أن يستعمل بعد ذلك ألفاظ أهل الانحطاط أو ألفاظ فيها فحش أو ألفاظ فيها فساد؟ وفي قرآننا الكفاية، وفي كلام نبينا الغناية صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، الإسلام علمنا أن نتأدب بأدب القرآن فيما قال وفيما تكلم وفي أساليب عرضه وفي أساليب جدله، فلنتأدب بآداب ربنا التي علمنا إياها في كتابه، ولنتخلق بأخلاق نبينا التي جمعها الله لنا فيما أحصي من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الكفاية. فسلامة بصرك وسلامة سمعك وسلامة لسانك، كل ذلك سلامة لقلبك. والحديث يطول، فما زالت معنا من الجوارح بقية باقية، لا أحسب الوقت الآن يسمح بتفصيلها أو بمزيد تفصيل فيها، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يقوم جوارحنا جميعا ويؤدبها بأدب قرآنه. اللهم أدبنا بآداب القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وأحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم أطلق بالقرآن ألسنتنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم حكم فينا القرآن وأقم فينا خلافة القرآن. اللهم اجمع كلمة المسلمين على القرآن، وألف بين قلوبنا بالقرآن، وأصلح ذات بيننا بالقرآن. اللهم اجعلنا أمة واحدة على القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم حكمه فينا وشفعه فينا يوم الزحام. اللهم حكم فينا القرآن، اللهم اجعله يقودنا للجنان، اللهم لا تجعله دافعا لنا إلى الجحيم يا رب العالمين. اللهم اجعله للمؤنسة ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هاديا وفي الجنة رفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. فك أسر إخواننا المسجونين والمحاصرين والمشردين والمعذبين في بلاد البلدان وكشمير وفلسطين وسائر البلدان يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم سدد رمي راميهم، اللهم أيد بنصرك مجاهديهم، اللهم أيدهم بروح من عندك وأمدهم بمددك. اللهم لا تجعل لأعدائهم عليهم سبيل، اللهم لا تجعل لأعدائك ولا للبغاة ولا للظالمين علينا سبيل. اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا. اللهم أهلك عدوك وعدونا بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم داءنا تدميرا، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اشغلهم عنا، اللهم فل حدهم، اللهم فل حدهم، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم اجعلهم أحاديث، اللهم اجعلهم أحاديث. اللهم لا تهلك عبادك المؤمنين على أيدي شرار خلقك يا رب العالمين. اجعلنا اللهم أهلا لطاعتك، واجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعل سؤاله خير دلالة على ما ذكرنا، لكن بالنسبة للإجابة أقول وبالله التوفيق. أولا، لابد أن تعلم أن نظر الفجاءة الذي لا يستمر ولا يتكرر قد عفى الله عنه. فقد ورد حديثين في أمر البصر. الحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فالأولى لك والثانية عليك. فهذا الحديث نهاه عن التكرار،
نهاه عن ايه؟ عن التكرار. قد يظن ظان ان له النظرة الاولى فلا يكاد يغمض عينيه ربع ساعة. لا، هناك حديث ثاني نهى النبي فيها عن الاستمرار حين سأله احد الصحابة قال يا رسول الله نظر الفجاءة ماذا نصنع فيه؟ بلف في الشارع وقعت عيني على امرأة ماذا اصنع؟ قال اصرف بصرك. فنهى في الاول عن التكرار ونهى في الثاني عن الاستمرار. فكل ما يجوز للمرء ان يسير فينظر طريقة، فان وقعت عينه على انسانة احس انها امرأة لزمه صرف بصري من غير مناقشة. طب الاخ الكريم اذا كان نظر الفجاءة قد اوجع قلبه فماذا يصنع؟ اقول له اولا استمر في مجاهدة نفسك التي انت عليها، ثانيا عليك بدفع هذا بكثرة الطاعات. قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. لكن التطبيق العملي ماذا يصنع؟ النظرة الفجاءة يترتب عليها خاطر.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.